أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا الحديث الثالث شروط صحة الصلاة، وذكرنا منها أنها تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة مع القدرة ودخول الوقت، ثم ذكر ستر العورة وكلام العلماء في مسألة ستر العورة، وذكر أنها مع القدرة وأن تكون بشيء لا يصف البشرة، وذكر عورة الرجل البالغ وعورة الحرة، فقال عورة الرجل البالغ 10 والحرة المميزة والأمة ولو بعضة بين السرة والركب. وهنا البالغ 10 يعني ده لو احتمال أن يكون بالغا في ذلك، ولكن الغالب أنه لا يكون بالغا في ذلك، فهو مميز، هو مميز. ولكن عورة البالغ الرجل البالغ حيكون بين السرة والركب، واختلفوا في السرة والركبة هل هو من العورة أو ليس من العورة، والراجح أنهما ليس من العورة، لا السرة ولا الركبة، إنما ما بين الاثنين لحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ما بين السرة والركبة عورة، ما بين الاثنين. هذا في الرجل. كلامنا هنا في العورة في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك، ولكن في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهنا لا يكتفى فقط بستر العورة من السرة إلى الركبة، ولكن أيضا يتزين بالزينة التي يلقى فيها أضيافه. فربنا سبحانه وتبارك على أمر بالأخذ بالزينة، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فتزين الإنسان للصلاة فيلبس ثيابا طيبة يستر بها بدنه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين، فإن الله تعالى أحق من تزين له، أحق من تزين له. هنا يتزين للصلاة ما يلبس أربع الثياب وإن كانت تجزئ أن يصلي بها، ولكن يزيد على أن يسر بين السرة إلى الركبة، كذلك أن يتزين لهذه الصلاة بزيادة ستر فوق ذلك. المرأة كلها عورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة، ولكن في الصلاة المرأة تكشف وجهها، ويجوز أيضا أن تكشف كفيها على الراجح من كلام أهل العلم. يقول لنا أبو محمد بن قدامة في هذه المسألة: لا يختلف المذهب الحنبلة يعني في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، للمرأة يجوز لها تكشف وجهها وهي تصلي، إذا كانت طبعا مع النساء أو كانت تصلي وحدها في بيتها. قالوا أنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين رواية، يعني أنه كلام جماهير أهل العلم أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة. طب الكفان، يقول هنا ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان، في الكفين روايتان. أكثر أهل العلم على أنه يجوز لها أن تكشف كفيها أيضا في الصلاة. يقول: أجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، على أن عليها أن تخمر رأسها إذا صلت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، وذكرناه في المرة السابقة. يذكر لنا قول عن مالك والأوزاعي والشافعي، قالوا: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة. يبقى هنا اللي حيظهر من المرأة في الصلاة الوجه والكفان فقط، أما الأقدام فلا بد من ستر القدمين في الصلاة. يقول لنا برضه السلام لابن قدامة: والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان فارغا يغطي ظهور قدميها، يغطي ظهور قدميه. الحديث في إسناد ضعف، ولكن يشهد لهذا المعنى اللي في هذا الحديث حديث آخر صحيح رواه الترمذي وقال حسن صحيح، من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء. فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. هنا الشاهد هنا إن أم سلمة تقول حتنكشف الأقدام إذا كانت المرأة ماشية وأرخت شبرا واحدا تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. يعني زي المرأة. هنا ترخي شبرا أو ترخي ذراعا منين؟ لما ذكر أن الرجل يحرم عليه أن يسبل ثوبه أن يكون تحت الكعبين لا يجوز له ذلك إنما فوق الكعبين. فالمستحب أنه يكون في وسط الساق في الثوب يصل إلى وسط الساق. فإذا طال يبقى الغايز عند الكعبين ولا يزيد عن كعبين هما العظمتين النافئتين في آخر الساقين. طيب المرأة لو فعلت هذا الشيء تنكشف قدمها تعمل إيه؟ يبقى ترخي من القدر المستحب من الرجل عند عضلة الساق من نصف الساق ترخي شبرا. طيب إذا كان شبر يبقى هيبقى جزء من قدم مكشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذراعا يعني من عضلة الساق ذراع ولا تزيد على ذلك وإلا يكون إسبالة. فهنا شاهد منه أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة حتنكشف قدمها إذا لو أرخت شبرا من عضلة الساق تنكشف القدم. فلولا أن القدم يجب سترها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا ولا يزيدن على ذلك. فهذا من الأدلة على وجوب ستر القدمين في غير الصلاة في الصلاة من باب أولى. يقول لنا الإمام النووي في هذه المسألة فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة قال هو شرط عندنا وبه قال داود يعني شرط لصحة الصلاة. واضح من كلام الحنابلة اللي احنا بنذكره أنه أيضا شرط عندهم. وإن كان عند الحنابلة حيقولوا إنه إذا كشف شيء يسير هل تبطل الصلاة بذلك ولا لا تبطل؟ حيفرق ابن قدامة في المغني بين الشيء اليسير الذي ينكشف والشيء الكثير الذي ينكشف. إذا انكشف شيء يسير لا تبطل الصلاة، إذا انكشف شيء كثير تبطل الصلاة. فلذلك الإمام النووي لما هيلكوا في المجموع حيقول إنه شرط عندنا وبه قال داود بن علي الظاهري. وحيذكر مذاهب العلماء حيقول قال أبو حنيفة إن ظهر ربع العضو صحت صلاته وإن زاد لم تصح. حيقيد إنه قد إيه القدر هو يظهر من العورة العرف من عورة الرجل من السرة إلى ركبة قد إيه القدر الذي يظهر منه عند أبي حنيفة ولا تبطل الصلاة. يقول الربع إذا كان ربع الفخذ مثلا ظهر فعلى ذلك يبقى لا تبطل الصلاة، إذا كان أكثر من ذلك تبطل الصلاة عنده. حيرد الإمام النووي على أنا على ذلك بأنه التقييد بالربع ما داش في دليل أصلا يدل عليه. قال بعض أصحاب مالك ستر العورة واجب وليس بشرط. المعنى أن الرجل لو أنه صلى وانكشفت عورته وهو يصلي فإذا تعمد ذلك يأثم ولكن لا تبطل صلاة لأنهم لم يدرجوها في شرط صحة الصلاة. ده قول عند بعض أصحاب مالك. لكن أكثر المالكية قالوا إنه شرط مع الذكر والقدرة عليه، وهذا جيد، إنه شرط مع الذكر والقدرة عليه، يعني القادر على ذلك شرط في حقه أنه يستر عورته، فإذا لم يفعل بطلت صلاته، فهذا متلاعب بالصلاة، يقدر على ستر العورة ولا يفعل، أو أنه يذكر ذلك وهو غير ناسي ومع ذلك يكشف عورته وتبطل. يبقى هنا هذا قيد جيد أنها شرط مع ذكر هذا الذي انكشفت عورته وقدرته على ذلك. فإن عجز أو نسي الستر صحت صلاته، وهذا صحيح عند المالكي. وقال الإمام أحمد إن ظهر شيء يسير صحت صلاته سواء العورة المخففة أو المغلظة. يعني فرق كأن الإنسان يصلي في ثوب واحد وجاءت الريح راحت كشف الثوب وبعدين نزل الثوب مرة ثانية ستره، وقال هنا لا يتبطل الصلاة بهذا الشيء. لكن لو إنه كثر الشيء وطال الوقت في الانكشاف يبقى على ذلك تبطل الصلاة بانكشاف الكثير أو بطول وقت انكشاف الشيء. الإمام النووي يقول دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض بلا بد من هي تستتر المرأة، يبقى على ذلك لا يجوز أن تصلي صلاة لا تقبل، لا يقبلها الله عز وجل، يبقى لابد من الستر. فأخذ من ذلك أنه لابد من ستر العورة وأنه شرط في صحة الصلاة. يقول أيضا الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشر، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها. يبقى هنا لابد في الثوب الذي يلبس لستر العورة أنه يكون ثوبا يستر لون العورة فلا تبدو، كذلك حجم العورة المغلظة. يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة. قال فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النفذي الذي يظهر العورة من خلله. لهذا في الرجل لابد أن هو يستر العورة، فإذا كان الثوب ثوبا رقيقا بحيث يبدو من ورائه لون العورة هذا تبطل الصلاة في ذلك، إذا كان ثوبا ضيقا جدا حيث أنه يحجم العورة المغلظة كذلك لا يصح منه أن يصلي في ذلك. المرأة لابد من ستر بدنها إلا الوجه والكفين على ما ذكرنا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته أنواع من الأقمشة الرقيقة فوزعها على بعض أصحابه لنسائهم، فأخذ منها زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قطعة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يأمر امرأته أن تلبس تحتها شيئا لأنه خشي أن تفصل عظامها أو تكشف عظامها، يعني تلبس الشيء يكون رقيقا يفصل عظام المرأة وهي تلبسه، ففي أن المرأة لابد أن تستتر بما لا يبدي حجم عظامها أو ما لا يبدي جسدها. ذكرنا أيضا أنه يحرم على الذكور للإناث لبس المنسود ومموه بذهب أو فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير، هذه المسائل اللي ذكرناها في المرة السابقة، لبس الثوب اللي فيه الذهب أو اللي مموه بذهب أو بفضة هذا يحرم على الذكور للإناث. المرأة تلبس وتتحلى بالحرير، تتحلى بالذهب، تتحلى بالفضة. الرجل يلبس خاتم الفضة، يضع على قريعة سيفه أو سلاحه شيئا من الفضة. أما أن هو يتحلى بالفضة يلبس سلسلة فضة مثلا، يلبس سلسلة أو غويشة فضة هذا لا يجوز للرجل، إنما الذي أريح له فقط خاتم الفضة. يبقى الثياب اللي مموهة بالحرير أو بالذهب أو الفضة هذا حرام على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم أو حرم لباس الحرير والذهب على ذكور الأمة وأحل لإناثها. كذلك يحرم لبس ما كله أو غالبه حرير، وقلنا إنه ده في حديث يستثني مقدار أصبع واحد أو أصبعين أو ثلاث أصابع أو أربع أصابع أو قدر ذلك يعني من الحرير يكون في الثوب، أكثر من ذلك غير جائز. الشرط السابع من شروط الصلاة، احنا قلنا الإسلام العقل التمييز الطهارة مع القدرة دخول الوقت ستر العورة، السابع اللي هو اجتناب النجاسة، أن يجتنب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، يجتنب النجاسة في البدن هذا شيء، الثوب الذي يلبسه هذا الثاني، البقعة اللي يصلي فوقها هذا الثالث، هذا مع القدرة، هذا مع القدرة لقوله تعالى وثيابك فطهر وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فأمر بالتنزه من البول، تنزه الإنسان يبقى لا يجعل البول رشاشه يصيب بدنه أو يصيب ثوبه، يستعجل وهو يقوم من قضاء حاجته فيبقى شيء من البول ينزل في ثوبه بعد ذلك من الجسم، وهنا تنزه من البول الإنسان يستنجي ولا يتسرع في القيام على البول حيث أنه يصيبه من رشاش البول. قال فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه يعني أكثر من يعذب في القبر بسبب ذلك أنهم كانوا لا يستثيرون من بولهم، يصيبهم من رشاش البول يتبول وهو قائم يصيب ثوبهم رشاش بوله، أنه لا يستنجي أو أنه يتسرع في القيام فينزل في ثوبه من بوله فيكون صلاته باطلة فيعذب في قبره على ذلك. وقولي لأسماء في دم الحيض تحطه ثم تقترصه بالماء ثم تنضه ثم تصلي فيه. إذا هنا حتى تصل إلى أن تصلي فيه لابد من إدادة الغسل، الحث والقرص بالماء ثم المضح بالماء ثم بعد ذلك تصلي في هذا الثوب بعدما غسلته جيدا من دم الحيض. وأمره صلى الله عليه وسلم بصبه أو بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، يعني هذا أيضا أنه البقعة اللي حيصلي فيها الناس الأعرابي تبول فيها والبول موجود ويرونه يعرفون مكانه، فأمرهم قال أليقوا على بولي سدلا أو ذنوبا من ماء. كذلك حديث القبرين لما مر على القبرين صلى الله عليه وسلم وقال إنهما لا يعذبان، ولا يعذبان في كبير بل إنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظرهما في ظنهما، بل إنه لكبير عند الله عز وجل. اللي يعذبان في إيه؟ فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، قالوا أما الآخر فكان يمشي بين الناس أو بالنميمة بين الناس، واحد يمشي نمام ينقل الكلام من مكان لمكان ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء، والثاني الذي كان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله. فإن خبث ببقعة نجسة وصلى صحت، وهنا لابد من طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة البقعة التي يصلي فوقها. فإذا كانت البقعة اللي حيصلي فيها هو محبوس فيها في مكان والمكان ده فيه نجاسة خلاص معذور يصلي على حاله، ولكن يراعي في أمر الصلاة إنه إذا كان والله الأرض كلها نجاسة، محبوس في أوضة كلها نجاسة، في زنزانة فيها نجاسة، وهو يريد يصلي يبقى عايز يصلي على حاله، لكن لا يسجد على الأرض، لا يسجد على الأرض، لأنه إذا سجد على الأرض يبقى بعد ما كان قدماه في النجاسة حيبقى قدماه ويداه ورأسه في النجاسة، هذا لا ممنوع من ذلك، يبقى ينحني قدر المستطاع ولا يلامس النجاسة لباقي بدنه. إن حبس ببقعة نجسة وصلى صح صلاته، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. يومئ يعني بالمكان الذي فيه النجاسة الرطبة، لكن يومئ على في هذا المكان اللي فيه النجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. رطبة مثل رطبة من نجاسة، إذا كان الجافة ممكن يبعد عنها شوية، إذا كان الجافة ممكن يتنسها الجافة ويقدر إن هو يسجد بعد ذلك في المكان، لكن مكان رطبي حينجس رأسه أو ينجس باقي بدنه. يومي بالنجاسة ينحني يعني بالنجاسة يعني في المكان الذي فيه نجاسة رطبة غاية ما يمكن، غاية ما يبقى حيقدر يركع يرفع حيجي يسجد ينحني قدر المستطاع لكن لا يلمس النجاسة. ويجلس على قدميه، ويجلس على قدميه المعنى انه اذا جلس في التشهد هنا والله ما قدرش يسجد على الارض يبقى ينحني في الجلوس، يبقى هو رجليه واقف على قدميه، لو جلس وهو ايضا على قدميه بحيث لا يلامس الارض جاز له ان هو يتشهد على هذه الحاله، لانه صلى على حسب حاله اشبه المربوط المربوطه الى غير الكفر. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته. دي صور من الصور اللي النجاسة تبقى بعيدة عنه. الصورة الأولى إن مس ثوبه ثوبا نجسا، لو فرضنا أن هو في أثناء صلاته لمس الثوب بتاعه ثوبا آخر ثوب ناشف بس كان عليه نجاسة، كان عليه دم مثلا ونشف، هنا هذا لمسه ثوبه ولكن لم يتأثر به فصلاته صحيح. أو حائطا لم يستند إليه، إذا هنا كان واقف وراه حيطة جاءت الريح الحيطة عليها نجاسة نشفة، الريح أطارت ثوبه لمس هذه الحائط ورجع إليه، هنا الحيطة نشفة ما انتقلش منها حاجة لثوبه، يبقى على ذلك الصلاة بتاعته صحيحة لأن الثوب بتاعه ما زال طاهرا. أو حائطا لم يستند إليه، لم يستند إليه، يبقى هو مس فقط ولكنه ما هوش مستند إليه، هتفرق إيه مستند ولا يلمسه؟ يقصد إنه إذا استند إليه كأن صلاته على الأرض كصلاته مستندا على الحائط، كأنه محتاج إلى هذا الحائط للقيام في صلاته، فإذا كان محتاجا إليه فاستقام واتكأ عليه يبقى كأنه محتاج إلى هذا الشيء وهو نجس، يبقى لا تصح صلاته. فهنا فرق بين أن يكون الحائط وراءه مثلا والثوب طار لمس ورجع، وإنه استند هو بحاله على هذا الحائط. إذا هنا كأنه مستند على بقعة نجسة سواء هي على جانبه أو أرضا يدوس عليه. ده طبعا مع عدم العذر، مع عدم العذر. أما مع العذر فهو صلاة صحيح. إنسان محبوس في مكان الأرض بتاعتها نجسة، الجدران بتاعتها نجسة، لا يقدر على القيام، ما يقدرش يقف، هيقع لو وقف، فاستند على الحائط صلي على حاله في الصلاة صحيح. أو صلى على طاهر طرفه متنجس، هذا شيء آخر. صلى على طاهر سجادة محطوطة على الأرض، صبي صغير تبول على طرف السجادة لكن بعيد عن مكان اللي حيسجد فيه، هو حيصلي ويركع ويسجد في مقدار من هذه السجادة، بعيد الطرف بتاعها البعيد عليه نجاسة. الراجح أن البقعة التي يصلي عليها طالما أنه حيلامس شيئا طاهرا فلا تضر النجاسة البعيدة. أو سقطت عليه النجاسة فأزالت أو أزالها سريعا. هنا إنسان يصلي سقطت عليه النجاسة، فتكون النجاسة جافة، ثوب عليه دم والثوب نجس عليه دم، وبعدين هو بيصلي وقع على هذا الثوب، شال الثوب ورمه، هنا يكمل صلاة صحيحة. لا، ده الثوب هذا عليه بول ووقع عليه فنجس ثوبه، راح خلع ثوبه وصلى بالثوب الذي أسفل منه، الصلاة صحيحة وأزالها سريعا. إذا سقطت عليه النجاسة فزالت، سقطت هي زالت وحدها أو أزالها هو سريعا فصح ويكمل صلاته، لأنه ليس بحامل النجاسة ولا مصل عليها. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض النجاسة. طبعا في هذه الصورة صلاة صحيحة، الأرض قد تكون مكان اللي انت فيه تصلي عليه هذا مكان طاهر، وبدوارك على مبعدة قليلة في مكان فيه نجاسة على الأرض نفسها، فأنت صلاتك في البقعة اللي انت فيها صلاة صحيحة لأن البقعة طاهرة، لا يضر أن يكون بعيدا عنها فيه نجاسة. أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه ووضعهما عن يساره، فقلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت ما عليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل فتاني فأخبرني أن فيه ما قذرا. حديث رواه أبو داود صححه الألباني رحمه الله. الحديث هنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين، لابس النعلين وصلى فيهما صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه من ورائه فعلوا ذلك في جواز صلاة بالنعلين وصحة الصلاة بالنعلين، طبعا في مكان جيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الأرض اللي بيصلي عليها صلى الله عليه وسلم لا فيها سجاد ولا فيها عصر ولا فيها شيء، أرض فيها تراب أو فيها رمل يصلي عليها أو فيها حصى يصلي على هذا الحال، فإذا كان يجوز يصلي في النعلين على هذا الحال. طيب لما صلى في بعد ما دخل في صلاته إذا به يخلع عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصحابة من ورائه يخلعون نعالهم، فلما انتهى من صلاته سألهم ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ ليه خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليه فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. إذا هنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن في النعلين قدرا، والقدر هو معنى النجاسة، يعني نجاسة في النعلين، كأنه وهو في طريقه داس في شيء ومن تبشر له صلى الله عليه وسلم. هنا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذه الحال ولا يترك عليها صلوات الله وسلامه عليه، فينزل جبريل حالا وينبه النبي صلى الله عليه وسلم إن النعل بتاعك فيه قدرة اخلع عليه، فيخلع عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لاحظ أنه صلى أو دخل في الصلاة وكان في النعلين قدر نجاسة، جبريل أمره أن يخلع النعلين ولم يقل له أعد صلاتك، ما قالش استقبل صلاتك. إذا هنا دليل على أن النسيان في ذلك عذر، أنه نسي صلى الله عليه وسلم لعله ذلك في شيء كان فيه نجاسة ونسي، أو أنه لم يعرف صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي الحالين لم يترك على ذلك وإنما نبه صلوات الله وسلامه عليه. لكن أيضا فيه أنه من صلى مثل ذلك لا تبطل صلاته، من صلى على ذلك لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وأكمل على الصلاة التي بدأها وفي نعله نجاسة صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنه لو نسي الإنسان أن في ثوبه نجاسة ودخل في الصلاة تتذكر فليخلع الثوب وهو في صلاته طالما أنه لابس تحته ثوبا آخر يستر عورته. لكن لو أنه نسي وأكمل صلاته حتى انتهى وبعد الصلاة رأى هذه النجاسة الراجح صحة هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو بطلت الصلاة لأمره جبريل أن يستأنف أن يعيد الصلاة أنه أحرم ودخل في الصلاة ثم خلع عليه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن النسيان في ذلك أو الخطأ فيه عذر. قال ودي أن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، كان مكتوب هنا ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، يعني إذا كانت شيئا يسيرا قد لا يعفى عنها ولكن يعفى عن اليسير من زمنها، أو من النجاسة ما قد يعفى عن يسير النجاسة، وذا موجود في أشياء قد يكون شيئا يسيرا في الإنسان الذي عنده ثلاث بول، مش هنقوله كل شوية غير ثوبه غير ثوبه، ولكن على ذلك يصلي على حاله الذي هو فيه ولكن يتوضأ لكل صلاة، فقد يعفى عن يسير النجاسة للعذر فكذلك فليعفى عن يسير وقتها. تبطل صلاته إن عجز عن إزالتها في الحال، إذا كانت نجاسة إنسان بيصلي وشايل صبي أو طفلة وبعدين تبول له على ثيابه، هنا صعب إنه ينزع كل ثيابه فيخرج من الصلاة، يبقى هنا يعجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة ويخرج من صلاته وتبطل صلاته. أو نسيها ثم علم، أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة، وهذا فيه نظر في مسألة نسيها ثم علم، وإذا نسيها ففي الحديث إن الله تجاوز به عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا نسي فصلى صلاة يظن أنه استكمل شروطها، فعلى ذلك هو حكم الذي ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أمر النجاسة أو أنه لم يعرف أن في عليه نجاسة ودخل في الصلاة ولم تبطل صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بإزالة النجاسة فقط. قال هذا قول الشافعي، يعني أنه إذا نسي أن في ثوبه نجاسة لابس ثوبا عارف إن جاء عليه دم أو جاء عليه نجاسة ونسي ودخل في الصلاة وبعدما انتهى من الصلاة تذكر أن الثوب كان فيه نجاسة، فالقول هنا الذي اختاره الشيخ مرعي أنه يلزم إعادة هذه الصلاة، وهو قول الشافعي وهو قول ما يليك، ولكن لا يقيده بالوقت، يعني إذا نسي ثم تذكر أنه صلى بثوب فيه نجاسة ما دام الوقت باقيا فليعد هذه الصلاة، طيب الوقت خلاص ودخل في وقت الصلاة يبتديها ما يعدش هذه الصلاة. وعنه لا تفسد، عنه قول ثاني لأبي من أحمد في المسألة لا تفسد الصلاة، وده القول الواضح في هذه المسألة عدم الفساد، وأيضا الحديث الذي ذكرناه، وهو قول عمر وعطاء وابن مسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين الذي ذكرناه قبل. ولا تصح الصلاة في الأرض المعصوبة، لا تصح الصلاة في الأرض المعصوبة، وده الحكم وغيره بقى من أحكام زيها مثل الصلاة في الحرير والذهب وفي موضع الغصب وفي مكان المجزرة والمزبلة والحش وعقان الإبل وقارعة الطريق، كل هذه الأشياء هتيجي في مسألة اللي حيذكرونها في الأصول انفكاك الجهة، يا ترى هل تنفك جهة الأمر عن جهة النهي ولا هي هي، فإذا كانت جهة الأمر هي جهة النهي يبقى على ذلك تكون الصلاة باطلة، إذا كانت دي جهة ودي جهة أخرى يبقى الصلاة تكون صحيحة. ذكرنا في الوضوء قبل ذلك أن الإنسان إذا اغتصب ماء وأراد أو سرق ماء وأراد أن يتوضأ به فهو يرفع الحدث بالماء الذي لا يحل له استخدامه، يبقى هنا ماء لا يحل له أن يستخدمه يريد يرفع بهذا الماء الحدث، لا ما ينفعش هذا الأمر، يبقى لا يجوز له ولم يرتفع حدثه بذلك. لو أنه أزال به النجاسة تزال النجاسة بذلك، لأن النجاسة لا تحتاج إلى نية في ذلك، المهم في النجاسة أنها لا تكون عادة تنمحي هذه النجاسة، فإذا أزالها بماء معصوب خلاص أزيلت النجاسة فلا يحتاج أن يزيل مرة أخرى، ولكن هو آثم في ذلك. أما في الوضوء رفع الحدث بما هو معصوب بما هو مسروق بما هو حرام هذا لا يجوز له، يبقى على ذلك هذه مسألة هيكون جهة الأمر والنهي واحد، بنقول له توضى وبنقول له لا تسرق الماء، لا تتوضأ بماء مسروق، هذا ماء سرقه أو خصبه، يبقى هو مأمور بالوضوء ومنهي أن يتوضأ بماء مغصوب، فجهة الأمر هي جهة النهي، يبقى على ذلك الوضوء بتاعه غير صحيح. لكن هنا هو منهي عن الغصب، يبقى لا يغتصب لا أرض ولا مكان ولا أي شيء، نهى عن منهي عن الغصب. لما يصلي الصلاة قيام وركوع وقعود وسجود، هذه الصلاة، الصلاة مأمور أن يصلي، الأرض منهي أن يغتصبها. عند الحنابلة يقول لك ما هي نفس المسألة، هو هيصلي على إيه إلا على أرض، هيصلي على أرض، طالما أنه هيصلي على أرض يبقى كأن الأرض جزء من هذه الصلاة التي يصليها. الجمهور يقول لا، الصلاة حاجة والأرض حاجة ثانية، الأرض منهي عن اغتصابها، الصلاة هو يفعلها فوق هذه الأرض. فالصلاة قيام وقعود وركوع وسجود هيئات، الأرض ما هي إلا شيء يتكئ عليه فقط فيها. فعلى ذلك الجهة اللي فيها الأمر صلي فقد صلى، الجهة اللي فيها النهي لا تغتصب، يحرم عليك أنك تغتصب هذه الأرض. يبقى يأثم في أنه يصلي عليها لكن الصلاة صحيحة. هتفرق إيه بين القولين؟ عند الحنابلة هيأمر يعيد هذه الصلاة، يخرج بره الأرض ويعيد هذه الصلاة. عند الجمهور هيقول له لا ما تعيدش هذه الصلاة، ولكن أيضا هذه الصلاة ما لكش عليها ثواب، إذا أنت سقط عنك الفرض ولكن لا ثواب لك على هذا الفرض الذي أديته. بيقول لنا هنا لا تصح الصلاة في الأرض المعصوبة لحرمة لبثه فيها، يعني عايز يقول إن هو مأمور الآن أخرج ومأمور صلي، أخرج وصلي يتعارض الاثنين، أصلي يعني أمكث، أخرج يعني أطلع برا، هنا الاثنين يتعارضان إذا لا يصلي فيها حتى لا تصل هذه الصلاة. وعنه عن مين؟ عن إمام أحمد. وعنه بلى مع التحريم، يعني تصح الصلاة، ده موافقة للأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. فهنا الراجح أن الصلاة في الأرض المعصوبة الصلاة صحيحة، وفرق بين أن تكون الصلاة صحيحة وأن تكون الصلاة مقبولة، مقبولة هذه إلى الله عز وجل، إنما الصلاة أنها صحيحة يعني أداها بهيئاتها بأركانها بشروطها، إذا جاد الصلاة بما أمر أن يؤدي الصلاة به، إذا هذه صلاة صحيحة. لما نحكم أن صلاتك صلاة صحيحة معناه لا نأمرك بإعادة هذه الصلاة، وهذه صلاة صحيحة معناه ما تعيدهاش، ما تعيدهاش. لكن ليس كونها صحيحة أنها مقبولة، لا، ده شيء ثاني بقى خالص، أمر أنها مقبولة ليس مع أي، ليس كونها صحيحة دليلا على أنها مقبولة، والعكس صحيح في ذلك، العكس أن الصلاة المقبولة هي صلاة صحيحة. إذا صلى وقلنا هذه صلاة مقبولة وليس لنا أمر الصلاة المقبولة، هذا إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا قبلت صلاة الإنسان دل على أنها صلاة صحيحة، لكن إذا لم تقبل هذه الصلاة هنا لا، قد تكون صحيحة وغير مقبولة عند الله عز وجل. إذا هنا الإنسان الذي يصلي في الأرض المعصوبة نحكم بأن الصلاة صحيحة معناه لا نأمره بإعادة هذه الصلاة، لا يؤمر بإعادة هذه الصلاة. قال هنا وعن أحمد بلى مع التحريم يعني تصح في الأرض المنصوبة، اختاره الخلال، قال وفي الفنون أيضا وفاقا يعني لأئمة ثلاثة، يعني وفاقا لأئمة ثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث صحيح، والمقصد الأرض أي أرض، أي أرض يصلي فيها. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، هذا قول يعني حيتخرج عليه أن الصلاة غير الجمعة أيضا إذا صليت لا تبطل، إذا أمر أن تصلي الجمعة في موضع الغصب. وطبعا قول تصلى الجمعة في موضع الغصب باعتبار أن صلاة الجمعة لغاية العهود الأئمة والله تبارك وتعالى عليهم وبعدها كانت صلى في موضع واحد فقط في المدينة، في البلد الكبير صلى الجمعة في مكان واحد، الآن لا، الجمعة في 100 موضع مع كثرة عدد الناس وكثرة المساجد، ويصعب أن يوجد مسجد يستوعب كل الناس، يبقى على ذلك تصلى في مساجد كثيرة. فهنا إذا عرف الإنسان أن هذه الأرض موصوبة هنا لا يذهب إلى المكان الموصوب ليصلي فيه جمعة طالما وجدت المساجد غيرها. نما قول إمام أحمد هنا تصلى الجمعة في موضع الغصب باعتبار أنه ما فيش غيره، يا إما يصلي مع الناس فيها يا إما أنه لن يصلي الجمعة. يعني إذا كان الجامع موصوبة وصلى الإمام فيه، إمام الناس يعني إمام المسلمين أو الأمير، فامتنع الناس فاتتهم الجمعة، لو امتنع الناس عن الصلاة صلاة الجمعة تفوتهم الجمعة. وكذا المقبرة لا تصح الصلاة في الأرض المعصوبة، قال وكذا المقبرة، يستقول مقبرة والمقبرة والمقبرة مثلثة الباء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مفاسد فإني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذوا القبور مفاسد فإني أنهاكم عن ذلك. هنا في المقابر لا يجوز للإنسان أن يصلي فيرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وجاءت حديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به نزل به الموت يعني صلى الله عليه وسلم على رسول الله قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم عليه. وفي الصحيحين نحو عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. الحديث صحيح رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن أبي مرثد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ده في الصحيحين هذا الحديث. إذا جملة الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم فيه النهي عن الصلاة في المقبرة، لا يصلى في المقبرة. هنا العلماء ذكروا أن الحكمة إيه النهي عن الصلاة في المقبرة. هنا اتخاذ المقابر مصلى مكان صلاة دليل على الشرك، أن يشرك الإنسان بالله عز وجل، أن يعتقد بركة هذا المكان اللي فيه المقبرة لوجود صاحب المقبرة فيها وأنه يستمد منه البركة وأنه يستجيب دعاءه أنه يوصله إلى الله فيقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. شيء آخر يذكر العلماء في ذلك هو نجاسة الموضة. نجاسة الموضة إذا كان في المقابر مقابر المسلمين فبتنبش المقبرة وتتفحص نبش ثاني وتتفحص وهكذا، يبقى التراب اللي موجود فيها قد يكون فيه من عظام الموتى وقد يكون فيه من صديدهم وقد يكون فيه من دمائهم وغير ذلك. فقالوا إنه إذا كانت المقبرة مقبرة منبوشة ويظن أن التراب اللي فيها مختلط بجثث الموتى، يقول لنا العلماء إن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف. ده كلام الإمام النووي. وكذا إذا لم يبسط تحته شيء أو إذا لم يبسط تحته شيء، المعنى إنه المقبرة المنبوشة حيبقى فيها من أثار الميت من المهلة من الصديد من الدماء من غير ذلك، فيكون التراب نفسه فيه شيء من نجاسة. وده فرق بين نقول هذا الأمر ونقول إن الميت نفسه طاهر. الميت نفسه طاهر في الحديث المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، يبقى جسد المؤمن. ولكن إذا وضع الإنسان في قبره وبدأ يتحلل ويتعفن ويخرج ما بداخله ويختلط بالتراب، يمس هذا التراب لا يجوز أن يصلى عليه حتى يستيقن أنه زال منه كل ما فيه. فلا من ضمن العلل اللي ذكرها العلماء في النهي عن الصلاة في المقبرة العامة، يعني المقبرة العامة. وإلا إذا كانت المقابر موجودة في مساجد هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولعن على ذلك أن لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم وأن يفعلوا فعلهم. ذكر الإمام النووي في الصلاة في المقبرة ولكن يدخل ميت مثلا في المقبرة ودع عليهم وقت الصلاة، هل ينفع يصلوا جماعة بداخل المقابر؟ قال: ذكرنا أن مذهبنا فيها أنها على ثلاثة أقسام، أنها في هذه المقابر يعني على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا تحقق أن المقبرة منبوشة، منبوشة يعني أن التراب مختلط بما فيه من مهلة وصديد ونحو ذلك، لم تصح صلاته بلا خلاف. هذا كلام النووي. قال: وإن تحقق عدم نفشها صح صلاته بلا خلاف، يعني أن تراب تراب لم يختلط بأجساد موتى لم يختلط بكذا. وقال: وهي مكروهة كراهة التنزيه، أنه صلى في هذا المكان فيكره له أن يصلي فيه كراهة التنزيه. وهنا يعني كونه يقول إنها مكروهة كراهة التنزيه أي يقول أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة في المقابر على امرأة كانت تقوم المسجد فصلى عليها هنالك، فصحت هذه الصلاة، فعلى ذلك تصح الصلاة مع العذر في ذلك، الميت كان لم يصلى عليه، احتاج الناس ان يصلوا عليه بعد ما دفن، صلوا عليه عند المقابر. وقاس عليها لو ان انسانا احتاج ان يصلي فوجد مكانا هنالك فصلى صلاه، خاف من ضياع الوقت على ما يخرج، فرضنا العصر جاء عليه والمغرب على وشك ولم يجد الا هذا المكان ليصلي فيه فصلى على ذلك. فقال اذا تحقق عدم مشيها وان التراب طاهر فيكره وتصح صلاته، قال يكره كراهه التنزيه. وان شك في نفسها فقولان اصحهما تصح مع الكراهه. ده في المقبره العامه تدفن فيها، ما هواش مكان هيجيبه يحط فيه شيخ ويعمله ضريح ويبتدي الناس يروح يتوسلوا اليه ويطلبوا منه البركه ويدعونه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، والا فهذا شرك بالله سبحانه. قال وقال اصحابنا ده عند الشافعيه ويكره ان يصلى الى القبر، هكذا قالوا يكره، وانكر عليه النووي رحمه الله وقال يحرم لحديث ابي مرثد وغيره مما سبق، ان هذا اللي فيها يحرم الصلاه الى القبور مش مجرد يكره فقط. قال وقال ابن المنذر روينا عن علي بن ابي طالب وفي عباس وابن عمر وعطاء والنفعي انهم كرهوا الصلاه في المقبره. طبعا في ايامهم ما كانش فيه مساجد على مقابر، لكن المقبره هنا الجبانه المكان الذي يدفنوا فيها الاموات، فاذا جاء عليهم وقت الصلاه وهم هنالك كانوا يكرهون ذلك ان يصلوا فيها حتى يخرجوا منها الى غيرها. ولم يكرهها ابو هريره وواثله بن الاسقع والحسن البصري. وعن مالك روايتان اشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها، فان القيد عند الجميع في مساله ما هي فيها نجاسه ولا ما فيش فيها نجاسه. وقال احمد الصلاه فيها حرام، وفي صحتها روايتان وان تحقق طهارتها، يعني هذا في مذهب الامام احمد انه يحرم، ومذهب قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى قال لا تتخذوا القبور مسارب فاني انهاكم عن ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك اذا بنوا مساجد فوق القبور يحرم ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بنى مسجدا وأدخل بداخله جثة إنسان ميت يدفن فيها يحرم هذا أيضا، هذا حرام. الصلاة فيها منهي عنها، إذا يحرم الصلاة فيها إلا للعذر، إلا للعذر، فأن يضطر إنسان لصلاة الجمعة ولم يجد مكانا إلا هذا المكان فلا يفوت الجمعة ويصلي الجمعة مع الناس، لكن وجد مكانا آخر يلزم أن يتوجه إلى هذا المكان الآخر. إذا هنا مع الاضطرار صلاة جنازة حتفوته ويصلى عليها في مكان في مثل هذه المساجد جاز له أن يصلي الجنازة. وهنا تعمد الذهاب إلى مكان فيه قبر بدعوى أنه الصلاة فيها أفضل من غيرها هذا يحرم اعتقاد مثل ذلك. فإذا اعتقد أن هذا المكان فيه بركة أكثر من غيره وأنه يذهب لهذا الضريح علشان يقربه من الله عز وجل، هذا مش يحرم فقط، هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك يفرق بين أن يذهب لهذا القبر فيكون شركا بالله سبحانه، لا هو يذهب للصلاة هنا إما ذهب لحاجة أو لغير حاجة. إذا ذهب لغير حاجة لا يجوز له لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا ذهب لحاجة كصلاة جمعة ولا يوجد مكان يصلي فيه الجمعة غير هذا المكان، أو ذهب لحاجة من حاجة صلاة جنازة يصلى عليها في هذا المكان، يبقى على ذلك جاز له أن يصلي الصلاة الصحيحة ولا تبطل صلاته. والمجزرة لما يحرم الصلاة في المجزرة والمزبلة والحش وعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام. هنا المجزرة مكان الجزارة بيذبح فيه فيها دماء، إذا هو دماء نجس دم المسفوح نجس، إذا حيصلي على مكان نجاسة إذا يحرم على ذلك. لا فرضنا المجازر الآن مجازر نظيفة ومكان الدماء في مكان والمكان الثاني مفروش فيه بلاط ومعمول نظيف وكده، يبقى هنا العلة مش موجودة، لأن في الماضي المجازر الأرض تراب، هيذبح يبقى المكان اتملى دم، هيذبح في المكان الثاني اتملى دم، الثالث مش هيروح، ينتظر لما التراب يتحط فوق تراب ثاني أو غيره. أما الآن لا، الأمر ماهوش على ذلك، يبقى يذبح في مكان ويرش مية خلاص راحت الشيء الموجود فيه، يبقى الحكم مرتبط بالنجاسة، وجدت النجاسة يبقى يحرم الصلاة على النجاسة. لا مفيش نجاسة في المكان يبقى إيه هنا الصلاة صحيحة. المزبلة فيها نفس الحكم، الحكم نفسه أن المزبلة إذا كان أماكن فيها قاذورات نجاسات يبقى يحرم الصلاة فيها. أماكن ليس فيها ذلك يبقى على ذلك هنا الصلاة إن كان يكره له أن يصلي في مكان فيه أذى. إن كان هذا الأذى نجاسة يبقى يحرم عليه. أعطان الإبل، جاء نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل، وده في حديث رواه ابن ماجه عن أبي هريرة صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعصان الإبل، أما تيجي تصلوا ما لقيتوش إلا قدام مرابض الغنم المكان اللي بحظيرة الغنم وأعصان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعصان الإبل. ليه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعصان الإبل؟ قال: فإنها خلقت من الشياطين، فإنها خلقت من الشياطين. يبقى هنا مش لكون الإبل نجسة ولا أبوال الإبل نجسة، لا، الأمر مش متعلق بالنجاسة، الأمر متعلق بخاصية موجودة في الإبل أنها خلقت مما خلقت منه الشياطين، يعني فيها النفور وفيها الشرر اللي موجود في الشياطين في الإبل أيضا. فهنا يخشى على الذي يصلي في هذا المكان لعله يركع ويسجد فيؤذيه الجمال اللي موجودة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في أعصان الإبل. وقارعة الطريق، قارعة الطريق مكان مقروع، انقرع المكان رايح جاي عليه، يبقى المكان المقروع الطريق اللي الناس رايحة جاية عليه، هنا مدعاة للرياء، إنسان يعني ساب كل الدنيا واقف يصلي في الشارع للناس رايحة جاية، هذا مرائي اللي يفعل هذا الشيء. أيضا يعطل الناس الطريق، أعطي الطريق حقه، أعطي الطريق حقه، توسع للناس اللي بيمرون في الطريق، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء الطريق حقه. فكانت مجالس الصحابة يجلسون، قالوا: ما لنا من مجالسنا بد؟ قال: فأعطوا الطريق حقه. قال: هو حق الطريق. قال: كف الأذى وغض البصر ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهنا الطريق له حق للطريق، إذا الطريق مش مكان الصلاة أن تصلي في الطريق. ولذلك لما تكون صلاة جنازة ويكون الطريق مطروق وصلاة رايحة جاية هتحط الجنازة هتعطل الدنيا فيها، يبقى هنا الأولى تصلي بداخل المسجد حتى لا تعطل الطريق وتؤذي الناس. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان لا يعطي الطريق حقه أو لأمره بأن تعطي الطريق حقه. هنا قارعة الطريق العلة فيها انك تضيق على الناس، يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والتغوط في قارعة الطريق، انسان يتبول يتغوط فيها يبقى حيؤذي المارة اللي رايحين جايين، امرنا ان نعطي الطريق حقه، يبقى من اعطاء الطريق حقه انك ترشد الناس في الطريق، ان انت ترد السلام، ان تغض البصر، انك تكف الاذى، فاذا وقفت وسديت الطريق كانك تؤذي الناس المارة في الطريق. أيضا مدعاة للرياء أن يصلي الإنسان في قارعة الطريق. والحمام، والحمام هنا الصلاة في الحمام لعله يكون فيه نجاسة، لعل الحمام مكان يكون مبتلا ما تبتش فيه الركوع والسجود، لعله في الحمام يكون حماما عموميا والناس فيه عرايا والإنسان يصلي فيه مثل هذا المكان ما ينبغيش. الدليل بقى إيه على هذا؟ ذكرنا الدليل العقلي على ذلك، إن المجزرة فيها دماء ونهينا عن الدم المسفوح، دم المسفوح نجس، المزبلة قد يكون فيها نجاسات، الحش اللي هو الكنيس مكان فيه نجاسة، أعطان الإبل لأنها خلقت مما خلقت منه الشياطين وقد يتأذى الإنسان اللي يصلي بجوارها، قارعة الطريق المكان مقروع رايح جاي الناس عليه يبقى تسد عن الناس طريقهم، تعطل الناس عن المرور في الطريق، أيضا مدعاة للرياء صاحب هذه مثل هذه الصلاة. الحمام ذكرنا ما فيه. الدليل النقلي هنا لنا روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي مواطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله. الحديث حديث ضعيف لكن صح جزء منه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. ده حديث رواه البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ الألباني قال إسناده على شرط الصحيحين، إسناده على شرط الصحيحين. وهنا الأرض كلها مسجد إلا الحمام، لا يصلى في الحمام، هنا الحمام معنى الحمام العمومي، المكان الحمام أصله مكان الحميم، مكان فيه الماء الساخن، وفي الماضي ما كانش فيه حمامات في البيوت، إنما حمام عمومي يروح الناس يغتسلوا ويرجعوا بيوتهم، يبقى هيكون ممتلئ بالناس رايحين يغتسلوا، مكان مش لهذا المكان مش مكان للصلاة، الإنسان يصلي بمكان المسجد يصلي في الحمام ما ينبغيش، هذا ليس مكانا للصلاة. الثاني المقبرة ليس مكانا للصلاة، لما في المقبرة مما ذكرنا من الأرض قد تكون فيه نجاسة، من اعتقاد الناس أن القبور قد يكون فيها شفاعة لهذا الإنسان في صلاته، أو أنهم يستجيبون له، أو يكون يقع في الشرك لهذا الأمر. يقول لنا هنا أما الحش كنيف يعني فالاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. يعني إذا كان في الكنيف ما ينبغيش أنه يرد السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حدثه ومر به إنسان فألقى عليه السلام، فبعد ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا وجدتني على مثل ذلك فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليك، فإنك إن فعلت فإني لا أرد عليك. إذا كان رد السلام لا ينبغي الإنسان القائد على حدثه ينبغي أولى أن ينصرش هذا المكان للصلاة. طيب قال لنا وأصطحت، أصطحت هذه مثلها، سطوح مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه. هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، والسطوح ملوش علاقة، وإلا حيث المعنى أنه لو دورت المية بتاع جارك اللي تحتك أنت أوضت النوم بتاعتك بتصلي فيها فوق إذا ينفعش نتصلي لأنها خطف لها. هذا كلام ليس صحيح، ولذلك حيقول لنا هنا المقال في الشرح شرح كبير، والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص، قصر النهي على ما تناوله النص. يبقى هنا الذي ثبت في نص النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، يبقى نتوقف على ذلك فقط، إنه ما ينبغي يصلى في الحمام ولا يصلى في المقبرة. باقي هذه الأشياء مقيدة بأنها فيها نجاسة يبقى لا يصلى فيها، ما فيش فيها نجاسة يبقى يجوز الصلاة فيها. قال ولا يصح الفرض في الكعبة، ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدرا لبعضها. لا يصح الفرض في الكعبة يعني عايز يقول ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتوجه الى المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والذي بداخل الكعبة هذا غير مولي وجهه شطر المسجد الحرام. قال ان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بداخلها النافلة فقط، لكن الفريضة لم يثبت انه صلى بداخلها فريضة صلوات الله وسلامه عليه. قال ولانه يكون مستدرا لبعضها، المعنى انك اذا صليت خارجها انت مولي وجهك شطرها، من اي جهه من تجاهتها انت مولي وجهك شطرها، اذا دخلت بداخلها انت مستقبل الجدار ومستدبر للجدار الاخر، اذا ما انتش مولي وجهك لجميعها انما انت مولي وجهك للبعض وعاصي ظهرك للباقي وهي من القبله، فعلى ذلك ما يكونش الا في صلاه نافله الا ثبت فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولان النهي عن الصلاه على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر، بس ده ما يصحش، هو صريح بس ما صحش عن رسول الله عليه وسلم، وفيه تنزيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى، وده لم يكون، لن يكون لا بداخلها حتصلى فريضة ولا فوق الكعبة حيجد الإنسان نفسه مكان يصلي فريضة، ما بيكون شيء ده. والحجر منها، الحجر منها يعني يقصد أنه لا يصلي بداخل الحجر صلاة الفريضة، لأن الحجر جزء من الكعبة، حوالي 6 أذرع من الحجر، حوالي 3 متر أو أقل من 3 متر لأنه الذراع حوالي 42 سنتي تقريبا، فستة أذرع من الحجر هذا من الكعبة، فإذا صليت بداخل الحجر كأنك بداخل الكعبة تصلي إلى بعض جدرانها وتترك بعضها وراء ذلك. إنما يجوز صلاة النافلة في الحجر، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به صلى في الحجر. قال ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، إلا إذا لم يبق وراءه شيء، عايز يقول يعني إذا كان حيصلي على ظهر الكعبة وعلى حرف الجدار بحيث إنه مش مستدر حاجة يبقى تصح الصلاة، وإذا لن يكون الإنسان يصلي فوق ظهر الكعبة. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، بل يسن فيها، النفل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين،